طبعا السجود والركوع والظهر من الركوع والظهر من السجود لابد في كل هذه الاركان من الاطمئنان لقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث المسيء في صلاته هذا الحديث كان هذا اول ذكره ثانيا الحديث الثالث في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن رجل دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى في مشيئة المسجد في مدائن فقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ارجع فصلي كأنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ارجع فصلي كأنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ارجع فصلي في النهي فقال رجل الذي بعثك بالحق ما تحسن غيره فعلمني اذا المقام مقام تعليم وبيان فقال صلى الله عليه وسلم اذا كنت الى الصلاه فاسجد الوضوء ثم استقبل السجنه فسجد ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم ارجع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اذا النبي السلام أمره أن يأخذ سجدتين يغسل بينهما بجلوس يطمئن فيه فالسجدة الثانية ركن بالإجماع وأما الجلسة بين السجدتين وكذلك الرفع من الركوع فهذا ركن في جمهور العلماء خلافا للحنفية والمالكية فإذا أبي حنيفة رحمه الله وأرجى المصلي إن خط من ركوعه إلى سجوده مباشرة فلا شيء عليه كذلك إذا رفع رأسه من السجود ولو بمقدار بسيط جدا ثم سجد سجدة ثانية فقد أدرى عليه وهذا خلاف الحديث كما رأيت أو كما سمعت هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكل يؤخذ من قلبه والوضع والله عز وجل حينها أمرنا قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه انبياء تعلم عن الحديث ده بشيء من التفصيل اذا كنت الى الصلاه فاسجد الوضوء ثم استقبل السجده فتكبر في لفظ البخاري توضا كما امرك الله ثم تشهد واقم الصلاه ولذلك كانت هذه الزيادة دليلا لمذهب من قال إن الإقامة واجبة، الإقامة واجبة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الكلام على الإسلام إلى الإقامة. توقف كما أمرك الله ثم تشهد وأقم. وضرب عند أبي داوود ثم كبر ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويحمد الله تعالى ويثني عليه وعند المسائل ويحمد الله تعالى ويمجده يبقى يحمد الله ويثني عليه ويمجده دي السجنه ايه يا اخوانا ان هذا متعلق بقراءه الفاتحه اما تذكرون حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي يقوله إمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي مستيقظ ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي وثبت عند أبي داوود أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما بأم القرآن وبما شاء الله اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ما زاد عن أم القرآن وعند أحمد رضي الله ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت هذه الروايات كلها تدل على ان قراءه الفاتحه واجبه. وقرايه لنا في حديث عبد الله بن الصالح انها ايه؟ ركن. لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، لا تملك صلاه لا يقرا الرجل فيها بفاتحه الكتاب، وهكذا. طيب الذي يحسن فضل القراءه في روايه عند ابي داود والنسائي من حديث الرفاع في قصه المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان معك القرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهنيه. تحمد الله تعالى وكبره وهنيه. ثم ركع حتى تطمئن راكعا. مر بنا رواية أحمد بن داود: فإذا ركعت فضع أو تجعل راحتيك على نفسيك، غمض الظهر ومسكن لركوعك، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. في لفظ ابن ماجه على صوت مسلم: حتى تطمئن قائما. ورواها ايضا ابو نعيم في مستخرجه من حديث يوسف ابن موسى، ويوسف ابن موسى من شيوخ الامام البخاري رحمه الله. فثبت هذا الامر بالطمأنينه عند الاحتجاج من الركوع بلفظ على شرط الشيطان. رواه ابن ماجه باسناد على شرط مسلم، ورواه ابن معين باسناد على شرط الامام البخاري رحمه الله. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وفي لفظ عند الامام احمد رحمه الله: فاقم صلبك حتى ترجع العظام الى مخاطبها. حد يرجع كل عظم الى اصله. اقل صلبك الانسان اذا كنت سمع الله من حمده يقوم ولا يعتدل قائما، ويسجد قبل ان يعتدل قائما، وان القائمه في هذا الاعتدال هذا قد سرق ركنا من اركان الصلاه، وتصل صلاته بذلك على مثل جماهير العلماء. وقد مر بنا احاديث تتعلق بهذا الامر. حديث ابي قتاده رضي الله عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. وحديث عليه شيبان عند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. وحديث أبي مسعود الجبري رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنة: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. اذا لابد من الاطمئنان في الركوع، والاطمئنان في الاعتدال من الركوع، والاطمئنان في السجود، والاطمئنان في الجلسه بين السجدتين. وروى الامام احمد البخاري من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني يصلي ولا يتم الركوع ولا السجود. فلما قضى صلاته دعاه حذيفه رضي الله عنه فقال له: ما صليت. هذا تقول النبي عليه السلام بالضبط، ارجع فصلي فانك لم تصلي. ما صليت ولو مت على فطرة غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقال: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي ربه: لا يتم صلبه في الركوع والسجود. هذا الحديث في مسند الامام احمد واسناد احمد. كل هذه الاحاديث تدلنا على ان الاعتدال من الركوع مع الاطمئنان في هذا الاعتدال هذا ركن من الاركان. وكذلك الجلوس بين السجدتين مع الاطمئنان في هذا الجلوس ايضا ركن من اركان الصلاه. طلبنا ان طبعا لما يثبت السجده الثانيه يبقى كده انقضت ركعه من الركعات. اذا بعد كده هذه ايه الفرد يقوم الى الرفعة الثانية. كيف يقوم الى الرفعة الثانية؟ قرأ الحديث في ابي داود الحديث بوائل بن قدس رضي الله تعالى عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على كفيه. هل يرد هذا الحديث ضعيف؟ الحديث ده من طريق عبد الجبار بن وائل بن قدر عن ابيه وائل بن قدر رضي الله تعالى عنه. وعبد الجبار لم يعقل من صلاه ابيه شيئا مات وائل بن قدر رضي الله تعالى عنه وابن عبد الجبار صغير. وصرح عبد الجبار انه لم يعقل من صلاه ابيه شيئا في اسناد الحديث منقطع كما ترى. انه كان اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على كفيه عليه الصلاه والسلام. واضح خالص هذا الحديث اسناده ضعيف. وقد رواه ايضا عاصم بن خليل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابوه ليس صحابيا وانما هو من التابعين. الحديث منقطع مرسل ايضا. واضح هذا الحديث لا يصح بحاجه. وردت هنا الجلسة المعروفة بجلسة الاستراحة. الجلسة المعروفة بجلسة الاستراحة وهذه الجلسة قد تكلمنا عليها أو أشرنا إليها في حديث أبي حميد الساعدي الذي مضى بنا وسأعيده إن شاء الله. ثبت عند الجماعة إلا مسلم وبنانا من حديث مالك بن الحويرة رضي الله عنه عن إذا هذا الحديث في صحيح البخاري. من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ومالك بن الحويرث هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رايتموني اصلي. فراى النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته. يعني ايه في وتر من صلاته؟ يعني اذا كان سيقوم من الركعه الاولى وهي وتر الى الثانيه أو من الرقعة الثالثة وهي وتر إلى الرابعة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. لم ينهض حتى يستوي قاعدة. وهذه الجلسة المعروفة عند أهل العلم جلسة الدين جلسة الاستراحة. وبها قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو قول للإمام أحمد قال ذكر القلاني رحمه الله أن هذا كان آخر قولي أحمد رحمه الله وهو قول أهل إبراهيم أيضا قال النووي وهو قول جمهور المحدثين لمشروعية جلسة الاستراحة. هذا قول الشافعي والقول الأخير للإمام أحمد وقول أهل الظاهر وقول جمهور المحدثين أن الإنسان إذا كان في وتر من صلاته يعني تقوم في السجدة الثانية في الركعة الأولى تجلس جلسة خفيفة تطمئن فيها وتأخذ المفاصل مواضعها ثم تنهض من الركعة الثانية وكذلك تفعل بين الثالثة والرابعة. ممكن عبد الرحيم تقول هذا صحيح يجلس ويطمئن ثم ينهض للجيب الى الرفعه الثانيه او الرفعه الرابعه. هذه الجلسه اختلف فيها اهل العلم فذهب فريق منهم كابي حنيفه ومالك واحمد في احدى روايتين عنه الى ان هذه الجلسه ليست مشروعه. كيف وقد ضربت في حديث مالك بن الحويرث؟ أجابوا عن هذا بأجوبة. قالوا إنما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لوجع كان بمقبضه. والمقبض هو بطن الغدة الأسفل. لوجع كان بمقبضه عليه الصلاة والسلام. فجلس هذه الجلسة. والجواب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لمالك بن الحويرث وصلوا كما رأيتموني أصلي. لو أنه صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة بعلة لمرض كان ينبغي أن يبينها لملك من قريش ويقول له راقبني في صلاتي وصلي كما تراني أصلي. ثم يفعل شيئا بعلة عليه الصلاة والسلام ولا يبين أنه ليس من أفعال الصلاة، هل هذا يعتبر صنع؟ من جهة النظر الإنسان إذا كان عنده آلام في الركبتين هل الأسهل أن يقوم بغير هذه الجلسة أم أن يجلس هذه الجلسة؟ أن يقوم بنشاطه كان مسؤول الرعاء حتى تجد في جلسة التشهد يعني الإنسان يقعد كده فكيف يكون هذا بواجع الركبتين عليه الصلاة والسلام أو بنقمة ضيق عليه الصلاة والسلام ثم يجلس هذه الجلسة؟ هذا الجاهل في النظر. قال طيب ما هو أصل الغرض في حديث أبي حميد الساعدي أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يتوضأ، بمعنى كده أن هو لم يجلس جلسة الاستراحة. فأجاب القائلون بالمشروعية لأنها قد ثبتت في نفس حديث أبي حميد الساعدي وقد مر بنا سابقا، والحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديثه رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما كنت أقدم منا له صحبة، ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، فإن يعني في أنت أعلم الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. قال فأعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ثم رفع يديه حتى يكون بحجم من كفيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يكون بحجم من كفيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، هذا معنى الكلام إيه؟ فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، شايف الهيئة واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله أكبر، ثم كما رجله وقعد عليها واعتدل. قد ولد هي دي جلسة الصلاح يعني، بعد ما سجد ثم قال الله أكبر وثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى إلى آخر الحديث، والحديث قد مر بنا. إنما قال إيه الحديث الثاني أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن سجد ثم قال الله أكبر ثم سمع رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض عليه الصلاة والسلام، أي ما الركعة الأولى. هم حين استدلوا بروايه ابي داود بحديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قام ولم يتوضا، دخلوا عن الروايات الاخرى بل عن الروايات الاخرى الموجوده عند ابي داود رحمه الله، يعني ابي داود عنده روايتان، اذا جلسه الاستراحه مذكوره في حديث ابي حميد الساعدي ام لا؟ مذكوره في حديث ابي حميد الساعدي، وهو يقول هذا في حضرة عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة، وقال له في نهاية الحديث صباح هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هم كانوا يرون مشروعية هذه الجلسة جلسة الأسبوع. واضح ولا؟ قال طيب ما هو ورد في حديث فؤاد بن خلد عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، والجواب أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث وعلى فرض صحة هذا الحديث يبقى ده دليل على عدم وجود جلسة الاستراحة، دليل على عدم وجود جلسة الاستراحة، وهذا إجماع لأهل العلم، هذا إجماع لأهل العلم. قال طيب روى الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم كأنه استكمل، يعني يقوم من السجدة الأولى إلى الثانية كأنه استكمل. إسناد ضعيف جدا لا يصح، ولا اختلف جلسة الاستراحة سنة مشروعة في الصلاة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو آخر قولي الإمام أحمد وقول أهل الظاهر وقول جمهور المحدثين كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. بعد جلسة الاستراحة انتظر إن شاء الله منكم ما يجب. حيوان هرب الرفع في لا أقل يقول عن هذا الإنسان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الرفع الأولى هل يكبر ثم يجلس ذلك في الاستراحة ثم ينهض؟ هذا جائز مشروع، ويجوز أن يدع التكبير على مدى هذه الحركة، يعني يرفع رأسه أقول الله أكبر وينهض، فيدع التكبير مستغرقا لجلسة الاستراحة الأولى. وثبت عند البخاري انه صلى الله عليه وسلم كان ينهض معتمدا بيديه على الارض، معتمدا بيديه على الارض. الشيخ الالباني حفظه الله صحح حديثا انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قال الركعه الاولى الى الثانيه يقوم كهيئه العجل، يعني يقبض يديه ويعتمد بها بهما على الارض ويقوم. ده الذهن العجيب كالتفكير لما يقوم الليل ويعتمد بتصرفه على الارض ثم يقوم ينهض الى رفعه الدين الى رفعه الدين. في كثير من الحفاظ القدامى ضعفوا الحديث العاجل، فهناك اخذ ورد فيه، لكن على كل حال الثابت عند البخاري انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الى الرفعه الثانيه معتمدا على يديه. الإنسان إذا قام معتمدا على يديه كهيئة العادي خلاص إذا ضرب قام معتمدا على يديه فسيقوم بسط كفيه أو قبضهما وقام عليهما فقد قام معتمدا على يديه، ثم ينهض إلى الركعة الثانية. الركعة الثانية إيه اللي هيحصل؟ مثال مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ولم يسكت افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا ما دعا الإمام أحمد رحمه الله إلى أن يقول لا يشرع للمصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية، لأنه صلى الله عليه وسلم افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. لكن المسألة محل نظر، إلا أن ابن القيم رحمه الله وجه هذا الكلام قال الله أرسل في صحيح مسلم من حديث أبي من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، كل هذا في ركعة واحدة. إذا ضرب بآية فيها سؤال سأل، دعاء دعا، استعاذة تعوذ عليه الصلاة والسلام. إذا إذا كان يقطع القراءة ويدعو ها فيها تسبيح سبح سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى مثلا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطع القراءة ليسبح أو يدعو أو يتعوذ، هل كان إذا استأنف القراءة بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ها؟ يعني مثلا الرجل يقف سبح اسم ربك الاعلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق فسوى وذكر على طول ابن القيم يقول نفس الشيء هنا. الانسان المصلي اذا قطع او اذا فرغ من قراءته وركع ورفع وسجد وما الى ذلك كل هذا ايه؟ ذكر وتسبيح ودعاء. فإذا قام إلى الركعة الثانية لا يحتاج إلى إنشاء استعاذة فإذا قام إلى الركعة الثانية لا يحتاج إلى إنشاء استعاذة مرة أخرى، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه إلا أنه تعوذ في الركعة الأولى قبل القراءة، وقد مر هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام تعوذ من الشيطان في غيرها من الركعات. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ليست من أذكار الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في حديث معاوية بن الحكم كان راكعا فعطس رجل، فقال معاوية بن الحكم: يرحمك الله، فجعل الناس يضربون بأيديهم على أصابعهم يرحمك الله في الصلاة. كان الكلام في الصلاة مشروعا ثم نسك، وهذا سيأتي إن شاء الله عند الكلام على الأقوال والأفعال الجائزة في الصلاة. فجعل الصحابة يضربون بأيديهم على أصابعهم، فجعلها نظر إليهم وقال لهم: على ما تدركون لي بأبصاركم؟ يعني أنت بتسألوا لي كل هذا الصلاة؟ قال: لكني فتاة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته دعاني والله ما وجدت معلما احسن تعليما منه، والله ما سكنني ولا سهرني ولا رزقني حتى. قال: ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتحليل والتشريح وقراءة القرآن، وفي لفظ والتهليل. يبقى إنما هو التسبيح والتحليل والتهليل والتشريح وقراءة القرآن. يبقى إذا دي أذكار مشروعة في الصلاة عموما. فأنت تدرك أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ليست من الأذكار التي تطلب من قراءة القرآن. يبقى إذا دي أذكار مشروعة في الصلاة عموما. فأنت تجد أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ليست من الأذكار التي تطلب من قراءة الشافعي رحمه الله، لأنه يستعيذ في كل ركعة من ركعة. الأخ يسأل: بس أنا أرجو منك يا طالب خلوا من كل أخر ذلك. الأخ يسأل: لو أنه عرض له الشيطان في صلاته ووسوس له ونحن إلى بيته، هل تسرع باستعاذة بالله من الشيطان في هذا الموضع؟ نعم. سبق في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه حكى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن الشيطان يلبس عليه صلاته حتى لا يدري أقرأ أم لا، ركع أم لا، ركع في الأولى أم في الثانية. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان الصلاة واسمه خنزب، فإن أحسسته فاسأل على يسارك ثلاثا، طبعا من غير ما يحوز ماذا يقول أن هذا مستخدم الخير واستخدم غير البصر، يعني ليس معه إيه، ليس معه بصار. فاسأل على يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. قال: ففعلته فأذهبه الله عني، أذهبه الله عني. قال الإحسان في إذن في الركعة الثانية افتتح قراءة الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم لم يكن من يرام حديث أبي هريرة، لأن أبا هريرة هو الذي روى سكوته في الركعة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت له: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سجودك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال عليه الصلاه والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغفر لي من خطاياي كما لم يقصر الابيض من الناس، اللهم اغفر لي من خطاياي الخالق من الماء والبرد. في الرقعة الثانية طبعا نفس أفعال الرقعة في الرقعة الأولى كده. ثم بعد إتمام الرقعة الثانية يكون الجلوس للتشهد الأول، يعني الصلاة الرباعية عشان يطبق عليها كمان، ثم يكون بعد ذلك الجلوس للتشهد الأول طبعا. التشهد الأوسط ذهب الإمام أحمد والشافعي في قول له وأهل الظاهر إلى أن التشهد الأوسط واجب وليس مستحبا كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الروايات الأخرى. إذا ذكرت التشهد الأوسط على قولين، القول الأول أنه واجب والقول الثاني أنه مستحب. الاحتكام الى ايه؟ الى السنة بقى للدليل. نجد في حديث المسيء في صلاته برواية ابي داود ان النبي من حديث رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن واسترد فخذك اليسرى ثم تشهد. موجود فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، هذا هو محل الشاهد. إذا قمت في صلاتك فكبر، ده خلاص مرة من كده حكم التكبير، تكبيرة الإحرام. ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، مرة حكم القراءة. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جلسة فاطمئن وابتلش فأخذك اليسرى ثم تشهد. إذا الحديث ده دليل على أن التشهد الأوسط فيه واجب. مما دل على وجوده ما أخذه الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين، إذا قعدتم لم يقل إن قعدتم، إن قعدتم باحتمال أن يقعد باحتمال أن لا يقعد، لكن إذا قعدتم يعني القعود متقرب، فإذا قعدتم في هذا القعود المتقرب فكونوا كذلك. إذا قعدتم في كل ركعتين فكونوا التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا هو اشهر التشهدات والهيئه الكلام عليه ان شاء الله. كل ركعتين تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا هو اشهر التشهدات والهيئه الكلام عليه ان شاء الله. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليرك به ربه عز وجل. ان الاسلام هنا بيقرا والامر ايه؟ الايجاب، مع ان هذا ثابت في حديث بساعه في حديث المسيح في صلاه. واضح؟ اذا قعدتم في كل ركعتين تقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليكم ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخلص احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدع به ربه عز وجل. ادي امر. كذلك ثبت عند الدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان تفرض علينا، قبل ان يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على النبيين، السلام على المنكرين. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، ما تقولوش الكلام ده، لا تقولوا هكذا، ولكن كونوا التحيات لله والصلوات والطيبات نفس التشهد المسعود الثالث. لان هذا التشهد كما ذكر الحافظ البزار ورد عن ابن مسعود من ميت المعشرين طريقهم. ولم يختلف على ابن مسعود على كثرة هذه الطرق، لم يختلف عليه في ولا حرف بصحة هذا التشهد. ولذلك كان مذهب الجمهور ان تشهد ابن مسعود هو المقدم على غيره من التشهدات، وسياتي الكلام عن ذلك في التفصيل ان شاء الله عز وجل. نحن شفنا هنا قلنا ان النبي عليه السلام امر المسيء في صلاته بان يتشهد التشهد الاوسط، وقال اذا قعدتم في كل ركعتين تقوموا. وقال ابن مسعود كنا نقوم قبل ان نفرض عليه التشهد. التشهد فرض ولا ما فرضش؟ فرض. التشهد الاوسط كان فرض واجب في مذهب احمد، وهو قول الشافعي رحمه الله، وهو قول اهل الصواب ان التشهد الاوسط واجب. الجمهور استدلوا بان النبي عليه الصلاه والسلام فيما قام من التشهد الاوسط وسبح الناس له نظر في صلاته ولم يرجع، هذا دليل على انه ليس واجبا، اذ لو كان واجبا لرجع. الامام احمد رحمه الله يقول ابدا هذا التشهد واجب، والواجب يجبر بسجود السهو، وانما يرجع الى الركن. احنا قلنا الكلام ده قلنا في الاول خالص لما قلنا ثمرة الكلام على اركان الصلاه وواجباتها، يعني ان الانسان اذا عرض له خلل في صلاته نتيجه للنسيان والوهم ونحو ذلك، فالواجب عليه ان يعرف كيفيه الاشراف على الخلل. مش كده؟ كيف يجوز في هذا التشهد؟ كيف يجوز؟ الفراش. الفراش يعني ايه؟ يفرش رجله اليسرى ويثبت عليها وينصب رجله اليمنى، هذا هو الفراش. اما التورك الذي يكون في التشهد الاخير هو ان يجلس على الوجه على المقعده، الفراش كده فراش، تفرش رجلك اليسرى تجلس عليها وتنصب رجلك اليمنى، معروف قلنا ان نخلي الارض اليمنى. وقد ورد في هذا الاحاديث منها حديث وائل بن صدر الذي اخرجه الخمسه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، سجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. وكذلك حديث رفاعة المسيء في قصة المسيء في صلاته برواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء إذا سجدت فمثل بسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. كل ذلك دليل على مشروعيه الايه؟ الفراش. وقد مر هنا روايه ابي داود من حديث النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته فاذا جلست في وسط الصلاه تطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم ما تشاء. واضح السنه؟ اختلف العلماء في كيفيه الجلوس في التشهدين الاوسط الاخير. أبو حنيفة قال يفترش في التشهدين بغير فرق، ومالك قال يتورط في التشهدين، وقال الشافعي وأحمد يفترش في التشهد الأوسط ويتورط في التشهد الأخير، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. أما عن مشروعية الافتراش فقد ورد الافتراش كما ذكرت لك في حديث وائل بن حضر عند الخمسة، وفي حديث رفاعة برواية أبي داود، وفي حديث رفاعة برواية الإمام أحمد، وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، فحديث يقال من الأحاديث الجميع للكثير من الصفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحمد والرفع هنا على الايه؟ على الكتابة. الحمد لله رب العالمين. وكان اذا رفع لم يرفع رأسه ولم يصوده. لم يرفع رأسه يعني لا ايه؟ يقنع. كده؟ الحديث الحديث بتاع ايه؟ ثم اعتبر فلم يصوت رأسه ولم يقنع. تصويب الرأس هو ايه؟ الحلاء الى الاسفل. ويقنع يعني رفع الى بعد. وكان اذا رفع لم يرفع رأسه ولم يقنع لم ياخذ رأسه. وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. واذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية. التحية هي ايه؟ التشهد. التحيات لله وسلامه. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يكمش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى عليه الصلاه والسلام. يبدأ دليل على مشروعيه الاشتراك. وكان يكمش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقب الشيطان. وكان ينهى ان يفترش الرجل ذراعيه اشتراك الكبر. وكان يحسن الصلاة في التسبيح عليه الصلاة والسلام. إذا الحديث ده دليل على مشاريع الإيه؟ الاحتراز. أمال إحنا أصلا بنقول يفترس في التشهد الأوسط ويتولى في التشهد الأخير. في هذا؟ ويتولى في التشهد الأخير. ليه؟ إيه كمان كده؟ حديث ابن حميد الساعدين احنا ذكرنا الرواية التي ثبتت عند الخمسة الا النسائي. تعالوا نشوف رواية البخاري لحديث ابن حميد رضي الله عنه انه قال وهو في نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا احفظكم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم او كنت احفظكم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه بحذاء من ذهب. إذا كبر جعل يديه بحذاء من ذهب. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هطر ظهره. إن هطر الظهر يعني إيه؟ ممكن أحد يقول هطر ظهره يعني إزاي؟ أنا عبد الرحيم. هطر ظهره عن آخر يعني نازل كده ليه أسمى أكثر كده. حصل ظهر السلف اسم الحنجر. واذا رفع امكن يديه من ركبتيه ثم حصل ظهره. فاذا رفع راسه صلى الله عليه وسلم استوى حتى يعود كل فقام مكانه. فاذا سجد وضع يديه. طيب غير مختلف ولا قاض بهما. نتكلم عن كلام كله هل المختلف للشراط اللي هو ايه؟ ان ينزل بالذراع كلها بشكل من المرفق والضغط تبقى على الارض. لا. وضع يديه غير مختلف ولا قابضهما. يقولنا يرفض الكفين ويضم الاصابع ويستقبل ايه؟ يستقبل اصابعه الدنيا. هكذا. صح؟ ولا قابضهما. فاذا جلس في الركعتين واستقبل باطراف اصابع رجليه ايه؟ السنه في السجود. استقبل باطراف اصابع رجليه السنه. قلنا الكلام ده وقلنا في صفه ايه؟ السجود. فاذا جلس في الركعتين اقترف رجله اليسرى او اقترف جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى زي ما شفت. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعده. هو التوضؤ ازاي؟ في الروايه التي روايه عند احمد اقل السنه الا المسائل اخر يده اليسرى وقعد ثم قعد على شكله ايه؟ متبرجا. ومن الاخطاء في المسائل فرح حمد يجلس على ايه؟ على الوسط. في ناس احيانا تشهد سببت عند نص المسيح عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل قبضه اليمنى اليسرى بين الفخذ والساق وفرش قبضه اليمنى. يبقى ازاي؟ هل يقدر ولا همك؟ يبقى كده يا حمد وكذا طرف اليمنى هكذا. يبقى جعل قبضه اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى وافترش قدمه اليمنى. واضح الحمد؟ هذه ثابته في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم. طيب وهذا يتشاهد وهذا يتشاهد الاصبع كيف يكون؟ هل يحركه؟ أن يجعله ثالثا أما الأول عن نتكلم طيب عن حكم الأصبع ولا نتكلم عن صيغة التشهد أولا؟ طيب نتكلم بعد عن إيه؟ نتكلم عن الجلسة والتشهد الجلوس والتشهد. يبقى في التشهد الأوسط يجلس إيه؟ أبوك ثاني ثاني. وفي التشهد الأخير يجلس إيه؟ متوازنا. صيغة التشهد عندنا ثلاث صيغ. طبعا هي الصيغ أكثر من هذا لكن دي الصيغ الأساسية. تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. تشهد ابن مسعود روى الجماعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد تكفي بين شفتيه كما يعلمني السورة من القرآن. كما يعلمني السورة من القرآن تكفي بين شفتيه. يعني مثل شفتي بن مسعود رضي الله تعالى عنه ويعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اقول مره ثانيه التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فتشهد يا اخوانا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيقين في التشهد. يجي ان يقول يا شيخ اقرا نص التشهد في الوسط ولا اقراه كاملا؟ لا، تشهد التشهد كاملا في الوسط وفي الاخر. لكن السؤال ينبغي ان يصحح، هل اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاوسط كما اصلي عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير؟ ينبغي ان يكون السؤال هكذا. فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليست داخله في مسمى التشهد. هذه الصيغه صيغه ابن مسعود وفي روايه متفق عليها انه صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد احدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والارض. ثم يتخير من المسألة ما شاء، يعني من الدعاء ما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء. واضح يا اخوانا؟ فإنك إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض، لأنك تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأفرد بالأرض، لأنك تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأفرد صلى الله عليه وسلم بالسلام لعلو شأنه وعظمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك تهتم بنفسك، السلام علينا، ثم تهتم بغيرك المسلمين وعلى عباد الله الصالحين. واضح قولنا؟ هذه الصيغة اختارها أحمد وأبو حنيفة والجمهور، أولا لأنها صيغة متفق عليها جر الله الجماعة، شروطها كثيرة، لم يختلف على ابن مسعود في ولا حرف من أحرف هذا التشهد، لم يختلف عليه في ولا حرف من أحرف هذا التشهد، ومن ثم اختار هذه أو استحسن هذه الصيغة أحمد وأبو حنيفة والجمهور. لكن الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله فشهد ابن عباس، قال الإمام الشافعي رحمه الله فشهد ابن عباس كأنه من أحسن على زيادة. يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن، كان يقول التحيات المباركات، هذه لفظة المباركات هي الزيادة، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شاهد شهر ابن عباس، أنت تلاحظ أن هذا شهر ابن عباس انفرد به الإمام مسلم، طبعا ده من الصحيح، هذا حديث صحيح، أنا بتكلم في الصحيح والأصح، في الصحيح والأصح، لماذا قدمت شهر ابن عباس انفرد به الإمام مسلم، طبعا ده من الصحيح، هذا حديث صحيح، أنا بتكلم في الصحيح والأصح، في الصحيح والأصح، لماذا قدمت شهر ابن مسعود؟ لأنه أخرجه الجماعة، اتفق عليه الشيخان، كثرة الطرق لم يختلف على ابن مسعود في ولا حرف واحد من هذا التشهد. أما تشهد ابن عباس فقد اختلف في صيغته، فمثلا عند الترمذي بدلا من السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا عند الترمذي. عند ابن ماجه بدلا من أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عند أحمد وأن محمدا رسول الله من غير أشهد، أنت شايف في اختلاف شيء آخر، لكن الشافعي رحمه الله اختار هذا التشهد تشهد ابن عباس للزيادة الغير في التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخر التشهد. واختار الإمام مالك رحمه الله تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتشهد عمر موقوف على عمر، موقوف على عمر كما أخرجه مالك في الموطأ، يعني هذا من كلام عمر بن الخطاب. طبعا الأولى أن نعلم بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ المرفوض يعني إيه يا إخوانا؟ ما ينسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، والمرفوع ما ينسب إلى التابعين من قول أو فعل أو تقرير، واضح؟ فالأولى الأخذ بالمرفوع في موقف الإمام مالك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول التحيات لله الذاتيات الطيبات الصلوات لله، التحيات لله الذاتيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك يا نبي الى اهل الشام. يبقى زود هنا ايه؟ الذاتيات. يبقى ابن عباس ذات المباركات، وابن عمر وعمر رضي الله عنه زاد من كلامه هو ايه؟
الذاكره. في حديث ابن عباس يقول وحده لا شريك له، هذا ورد في حديث ابن عباس في احدى رواياته، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او اشهد ان محمدا رسول الله. لكن في شهر ابن مسعود ثالثا تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واضح؟ مساله الاصبع في الشهر. بالنسبه للاصبع معنا ثلاثه احاديث، خلي بالك بس معانا المقام عشان ايه جمال المساله. عبد الله التوفيق. حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في فريق المسلم، هذه حديث. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ايضا في فريق المسلم، وحديث وائل بن قنبة عند احمد وابي داود وابن المسلمين. وعن كم حديث؟ ثلاثة. تعال نشوف الحديثين الاولين وهما في فريق المسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد أشار بالسبابة، أشار بالسبابة، أشار. واضح؟ طيب تعال حديث هذا ابن حجر وحديث هذا ابن حجر الصحيح ورواه 11 شيخ. الحراسة الشيخ دول كلهم ثقات، واحد فيهم قال ورفع اصبعه فرايته يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، وعشره قالوا اشار بالسجاد، اشار بالسجاد، اشار بايه؟ بالسجاد. في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد فاخترق رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته، كف اليسرى على فخذه وركبته، وجعل حد من فخذه الايمن على فخذه، حد من فخذه الايمن على فخذه. يعني تلاقي بعض الناس بيعمل كده وبعض بيعمل كده، كده صح ولا كده صح؟ انت جرب لما تحط حد يرفق اليوم على الفخذ اليمنى هتلاقيها لازم تيجي كده، مش ممكن هتبقى عاملها كده كشغل تاني ايه؟ لما تحط حد يرفق جربها وانت قاعد ارفع على الفخذ اليمنى هتلاقي عجل بيجي كده، واخد بالك؟ فجعل حد من فخذه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثلثين من اصابعه تحلق حلقة ورفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، لفظة يحركها انفرد بها واحد وخالف في ذلك عشرة من الأئمة الأدباء من العشرة به يحرم نفسك معانا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد الصفواني. في حد تاني؟ سبحان الله. أمناء الله عز وجل على حديث نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة، مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القصران. مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القصران. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. يبقى أنت تلاحظ أن الرواية التي رواها العصر من حديث وائل بن حجر وافقت الحديثين السابقين في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. طبعا يكون عندنا 11 راوي رووا الحديث فانفرد واحد بلفظه. فاحفظ أن الرواية التي رواها العصر من حديث وائل بن حجر وفقط الحديثين السابقين في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. طبعا يكون عندنا 11 راوي رووا الحديث، فانفرد واحد برغبه واتفق عشره على رغبه اخرى، يبقى توهيم العشره اولى ولا توهيم واحد؟ توهيم الواحد اولى، مع ان روايه العشره جاءت موافقه لحديث عبد الله بن عمر ولحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. والحمد لله محصل الكلام، ومن شاء ان يراجع الكلام على حديث تحريك الاصبع فمن افضل ما يقع في ذلك رساله تضييد الصحيفه للامام الشيخ محمد عمرو، وهذا يعني من التفاضل الاسباب في مصر. الشيخ محمد عمرو على كلام الله نزل الفتح، واعتقد انكم تعرفونه جميعا. لا لا ده كمان شيخ الاخيري، كمان الشيخ الاسباني، ان الاشاره تعني التحريف، الاشاره تعني التحريف في جميع المواضع. لما يقول من فعل هذا فيقول هذا ويشير، فنفس التحريف ان هو رفع الاصبع كده وطلع هذا فقط، اشار اليه ان يقصد، اشار اليه ان صم، اشار اليه ان لا. فلما يقول اشار وسقط هذا لا يقصد التحريف، لابد من التحريف ان تقول اشار اليه ان كذا، اشار ان قم، اشار ان يقصد، اشار ان يفعل، اشار ان تعالى، اشار ان لا، وهكذا. لكن اشار مطلقا ليس فيها الا هذا اللغه، فالاشاره لا تقتضي التحريف. ليه من اثنين؟ الاخ يقول هذه الزياده ليست منافيه، ليست مخالفه. لما يكون عندنا حديث رواه بشر واحد، فاتى احدهم برغبه واتى عشره برغبه اخرى، فزياده الثقه نقول انها مقبوله لكنها ليست مقبوله في كل موضع. مثلا موضع من المواضع، اذا روى الثقه عن الامام عن الشيخ حديثا لم يروه تلاميذه الذين لازموه، تلاميذه الذين يلازمونه والذين يعرفون به، ففي هذه الحالة لا تقدر رواية الثقة، زيادة الثقة أصلا. كذلك عند اتحاد مجلس السماع، لما كنت بس واحد قاعدين والشيخ روى عليهم الحديث بطريقة معينة، فلما خرجوا حضار عشرة منهم رووا الحديث بلفظة معينة ولم يكن لفظة أخرى، وواحد روى اللفظة الأخرى ولم يكن هذه اللفظة، فمعنى أن نقول أن هذه زيادة من الثقة مقبولة مع اتحاد مجلس السماع. إذا نحن أهمنا الحصرة حيث أنهم لم يذكروا هذه الزيادة الذي انفرد بها زائدة رحمه الله. فزيادة الثقة أنا يعني ما أمين الله عز وجل لي أن زيادة الثقة مقبولة، هذا هو الأصل إلا في مواضع. فالقول أن الإشارة تقتضي في اللغة التحريف لا، ليس هذا القول. ليوجد الدين القول أن هذه زيادة الثقة لما قلت أساسا من الحداثر ضرر الحديث، فأتى عشرة بالحديث من جهة تحريف وذكر الإشارة، وأتى واحد بتحريف ولم يذكر الإشارة، لا، هذا هو الأصل إلا في مواضع. القول أن الإشارة تقتضي في اللغة التحريف لا، ليس هذا القول. ليوجد الدين القول أن هذه زيادة الثقة لما قلت أساسا من الحداثر ضرر الحديث، فأتى عشرة بالحديث من جهة تحريف وذكر الإشارة، وأتى واحد بتحريف ولم يذكر الإشارة، مع أن الإشارة واردة في حديثين آخرين، حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه جميعا. طبعا الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد أشار بالسباب عليه الصلاة والسلام، أما ما قاله أو ما ذكره بعض المتأخرين من أنه لا يرفع الإصبع أي أشهد أن لا إله إلا الله ثم رفعه مرة ثانية أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا لا أصل له، إنه هو يرفع الإصبع ومدة التشهد. كان إذا قام بالتشهد طارق السبابة صلاة الله وسلامه عليه حل فحلق ووضع حد من فتح الأيمن على فخذه. أقول نسأل هل يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، نبقى من يعني حنان عباد المسألة هي في المسألة الأخيرة في ليلتنا هذا. الأصل في العبادات أنها توقيفية، وتأمل حديث ابن مسعود الذي يقول فيه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيك كما يعلمني سورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم على نبينا الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى إذا إحنا لما نقول وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إحنا كده بنزعم هو رسوله. يبقى إذا إحنا لما نقول وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إحنا كده بنزعم أننا أتينا بشيء حسن يقربنا من الله عز وجل بكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبينه لأصحابه مع أنه عليه الصلاة والسلام دل أمته على كل خير. فالنبي بعد يقول أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إما أن هذه الزيارة سيدنا له، وإما أنه يبتدي بها الأجر من الله عز وجل. إن كان يبتدي الأجر من الله عز وجل فهل يستجيز على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه صيغة يأتي هو بأكمل منه؟ الإمام مالك رحمه الله أتاه رجل فقال له يا أبا عبد الله أريد أن أعلم بالحج من أين؟ قال من ذي الحليفة، ذي الحليفة هو المقدم للنبي حجاج من ذي الحليفة أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ولكني أريد أن أعلم من مسجده من عند قبر عليه الصلاة والسلام. فقال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة. قال تخشى عليك الفتنة؟ إنما هي خطوات أخطأها في سبيل الله، دي خطوات أخطأها في سبيل الله. قال لذلك قلت أخشى عليك الفتنة، تظن أنك خطأت خطوات تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تفعيل العمل أكمل من العمل الذي عنده الصادق المذكور صلى الله عليه وسلم، ده كلام معلوم. ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن. هل يجوز إذا قرأت في القرآن أن تقول سيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ يوم يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ مش هو سيدنا، أيوة سيدنا، إنما عشان قال أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام سيدنا، أيوة سيدنا، إنما عشان قال أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهو العاقل وهو الحاكم وهو الناجي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا لما يجي المؤذن يؤذن أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الناهي الحاكم العاقل، ومعنى كده كمان إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ربنا سبحانه وتعالى هتقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الكبير، مش دي أسماء الله عز وجل؟ الشرع ده أنت عارف، يبقى عدم يؤذن الدور يكون داخل أقرع. هل على الصلاة؟ الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وإلى آخره. نرجع كمان بقى شوف كلام الإمام النووي رحمه الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في سيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مر عندنا ثلاث حديث، حديث كعب بن عذرة رضي الله عنه في الصحيحين أنهم قالوا يا رسول الله قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك؟ يقول تعالى السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكيف السلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث سعد بن أوزر في الصحيحين. حديث آخر في الصحيحين من حديث أبي حميد السائلي رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في حديث ابن مسعود البدري في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عمر رضي الله تعالى عنه فقال بشير بن سعد يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ وفي روايه احمد فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لن يستمع. تمنينا لما كانش بشير بن سعد سال السؤال هذا. ثم قال عليه الصلاه والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وفي زياده للعالمين انك حميد مجيد. يبقى كلها ايه؟ محمد وال محمد. حديث سيدنا محمد وال سيدنا محمد. من سره حديث ابي هريره عند ابي داود من سره ان يكتال بالمكيال الاوفى اذا صلى على ال البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. هل دي فيها سيدنا؟ قال الامام النووي رحمه الله فلو ان رجلا حلف بالله بين الركن والمقام فين يعني؟ عبد الصعب. فلو ان رجلا حلف بالله بين الركن والمقام ليصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بافضل صيغه لم يجزئه الا ان ياتي بصيغه من هذه الصيغ المنصوصه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه ولا لامته احد الا الاحسن. لا يختار لنفسه ولا لامته الا الاحسن. كيف نصلي عليك من جدعه؟ الصلاه من جدعه بالنبي عليه الصلاه والسلام. فلا يختار لنفسه الا احسن الدعاء ولا يختار لامته الا ان تدعو باحسن الدعاء الذي تاخذ عليه افضل الثواب. وكذلك قال فتي الدين السبتي رحمه الله. شوف بقى شوف بقى شوف بقى اهل العلم هي حرمه طريق اهل العلم. لذلك السلام عليك القصد في العبادات التوقيت. يبقى الاهل بأجر في بعض بلاد الريف الان اشهد ان سيدنا محمد رسول الله هذه بدعه ضلال بدعه ضلال. لذلك السلام اذن ابو محذور واذن بلال واذن غيرهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ام مكتوم ورفع عنهم جميعا فكان يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ويزعم انه يفعل ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة في الاتباع محبة النبي عليه الصلاة والسلام في اتباعه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من اهل الا من ظفر. فقال من يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد فلا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. والله هذه التسميه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمرو بن سلمه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بمالي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بما يمينك. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فقد سم الله عز وجل. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله عليه الصلاة والسلام، كلوا بسم الله عليه الصلاة والسلام، كلوا بسم الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. ضعيف ضعيف. الصحيح أن يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. أما إذا كان يتناول اللبن فيقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا وجعلنا مسلمين. ضعيف. لكن أول أن يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وثوبه وجعل له مخرجا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكتوب ولا موزع ولا مستغنى عنه ربنا. فبالتالي هذه هي الأدعية المشروعة. الأخ يقول في حديث لا مهلوش حجاب عن معنى القرآن. هل هناك حديث عن النبي عليه السلام يقول فيه لا تزينوني في الصلاة؟ لا يقول لك شيء. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى في مقام الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده. تبارك الذي نزل السلطان على عبده ليكون العالمين نذيرا. هل يستشار ان تقول اللهم اغفر لفلان به؟ اللهم اغفر لصاحب الفضيله فضيله الشيخ فلان؟ لا. تفتح مقام دعاء اغفر لعبدك فلان، ارحم عبدك فلان. تقبلك ما تيجي باب مكان فلان هذا. اللهم اغفر لعبدك عبد العزيز دلال. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اكرم نزله. اللهم اغفر مصالحه. اللهم باع بينه وبين خطاياه كما بعث بين المسجد والنار. ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب من رجال المزارع. واغفره من خطاياه بالثلج والنار والضرر. اللهم اكفه دارا خيرا من دارك واهلا خيرا من اهلك ومنزلا خيرا من زوجك. اللهم اكفه الجنه واعيه من عذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين. وارضي الله وارحمه يا ارحم الراحمين. اللهم اسكت له في قبره وزمن له فيه. صلى الله وسلم وبارك على حكمه الحرب وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين. وارضي الله وارحمه يا ارحم الراحمين. اللهم اسكت له في قبره وزمن له فيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نسيح وانا اتكلم عن الدين التشاكل بين الروحين وبين الشيطان. انا اتحدث عن مساله الافعال اهل الافعال. و واضح النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الافعال. وورد ايضا ان الافعال السنه. فكيف يمكن الجمع بين الامرين؟ لانه ورد في حديث ابي هريره رضي الله عنه في مسند الامام احمد واستاذه الصحيح قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقره كنقره الديك. نقره الديك او الغراب، انت عارف الديك بلقطه الحج يدوبك بخط كده لا يستقر. كذلك هناك من ينقر صلاته كنقر الجيش فلا يطمئن في سجود. يجبك تركي بقى قرانة الأرض وعمالك كبيرة عن نقرة كنقرة الجيش وإطعاء كإطعاء الكمل. إطعاء الكمل إزاي؟ يلصق إيديه بالأرض كذب كده وينصب ساقيه ويجعل يديه ايه على الارض. شكل زين كده اصعاق الكاف والتفات كالتفات الثعلب. التفات كالتفات الثعلب تجارة دي فضلك وانت ماشي قدامه عينه عليك بنعم كده. بعد الشباب ده سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال إنما هو اختلاف يختلفون الشيطان من صلاة العمل في الصلاة. وسألت الكلام على العمل في الصلاة سنتعرض لمثل هذه الأمور إن شاء الله عز وجل. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إقعاء كإقعاء الكلمة. يجب أن نهى عن إقعاء المراد به إقعاء الكلمة أن يلتقى إليتيه بالأرض يجمع إليتيه وينصب الساقين ويضع يديه على الأرض. هناك إقعاء آخر ثبت في صحيح مسلم من حديث طاووس أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يصلي فإذا جلس بين السجدتين جعل إليتيه على عقبيه. تعرف ازاي؟ يسلم أبو واحد منها كده. كده يبقى أطراف الأطراف الأهل ويكون يتين على العقبين على التعبين. نحن نصليهم في العقبين دون العقبين. فقال فسأل ذكر ذلك ابن عباس قال إنه السنة. فقال طاووس إن لنراه جفاء بالرجل يعني من الجفاء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى البيهقي في الإسناد الصحيح عن طاووس أن العبادين الثلاثة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير كانوا يقعون في الصلاة يعني يخص يعتمد على الصلاة بالدين ويجعل في بيته على الدين على العقل. مثل قلنا هناك قطعاء مألوف هناك قطعاء منهي عنه وهو القطعاء الذي يكون كقطعاء ثاني وهناك قطعاء مأذون فيه وهو أن يجعل أو يجلس في بيته على الدين على العقل. أقول لكم أن أنا تقديم إن شاء الله على 10 أسئلة بإذن الله وبعد كده أنا أرجو المقارنة من حد أو تسعة من الله يمكن أن أحاول ساعتين ونص تقريبا وحاسس إن أنا مقرر إن شاء الله. أقول لكم معلش أنا بستأذن الإدارة وبستأذنكم إن أنا يعني أتخلف عن الناس اللي يمكن الخير المقبل إن شاء الله نستأنس وسائل المقبل بالعموم يعني نستأنس الإدارة النساء بعد المؤمن شرف. فإن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث عائشة رضي الله عنها كنا نقول في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته وبعد وفاته السلام على النبي. السلام على النبي هذا وارد في حديث عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه. فالصواب أن هذا كان اجتهادا من ابن مسعود باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم رحل فكان يتحدثون عنه بصيغه الرجل السلام على النبي ورحمه الله وبركاته وكان في حياه من الحدود السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. فكان هذا اجتهادا معناه قد ثبت عن ابن مسعود وقد بين عن مجعفر الطحاوي رحمه الله هذا الامر طريق البيان في كتاب العظيم مسلم الآثار أن هذا المسعود كان يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن على هذه الرواية الصحيحة أنه كان يقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام السلام على النبي هذا كان اجتهادا خلفوا فيه خلف فيه المسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهما لهب أنه في حياته صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يصلي باليمن إذا تشهد ماذا يقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نحن نقول السلام غاضب عنه. كذلك النبي السلام علمنا أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستحيلين منا والمستأخرين إلى آخر الحديث. الثالث هو الأولى المعمل للحاجة الصير لك على المسؤول. هذا الكلام قالته فيه غيره المستحارة رضي الله عنه والحجة المرفوع. ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روح أهل يرد عليه السلام. الشباب أكثروا في حديث أبي إسحاق رضي الله عنه عند جنازة أكثروا من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة يوم الجمعة. فمن سلم علي رب الله عز وجل علي روحي يعود عليه السلام. فقال يا رسول الله صلاتكم معروف علي. فقال يا رسول الله كيف تقرض عليك لقد أليني أي بليت في قبر عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل إنسان الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل إنسان الأنبياء. نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واحبك الله جل وعلا احببت منك. ما الاقرار بين النسائي في الصيام؟ وهل اقرب في صلاه الفجر مختلفا او متمركا؟ وهل مقارنه راوي الحديث حديث تعريف الاسرى كفر الشاذه؟ نعم. ومعنى الكلام الذي قلت مقنها روايه الشاذه. وأما كيفية الخروج في التشهد الذي يكون في الصلاة المؤلفة من ركعتين، احنا قلنا ان مالك والشافعي رحمة الله عليهما ذهب إلى أنه يفترق في التشهد الأوسط ويتورط في التشهد الأخير، ثم اختلف في التشهد الذي يكون في الصلاة ركعتين كصلاة الفجر أو الجمعة أو العيد. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يفترش. قال ولا يتورط إلا التشهد الأخير في صلاة تشتمل على التشهدين. وقال الإمام الشافعي رحمه الله يتورط باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تورط في التشهد الذي كان قبل التسليم. وأنا الآن لم أجد دليلا صريحا يرجح احد القولين، فالامر فيهما لا يتاح. الشيخ الاسلامي ارجع قول احمد رحمه الله انه يفترش في الصلاه المكونه من ركعتين، وساق حديث الوجه بن حجر ومعه من وضع في الحديث وجدته الحديث العام الذي لا يفيد هذا الحكم على وجه التقدير. فالامر واسع، يفترش من شيء ويتورط من شيء. وأما الجزء الأول ما مقدار بين النسيين في الصيام، يقول الرجل على طبيعته ويجعل النسيين متباعدين بحيث يكون ينزل بحذاء الكتف لئلا يؤدي إلى خلخلة الصف عند الشروع في الصلاة. وفي ضغط الصف بيطلع مثلا واقف من بعد ببعد رجليه جدا، فطبعا يجد إنه يقف جنبه في مسافة بينهم. ففي أثناء أعمال الصلاة تجد أن خلخلة تتحرك في الصف وتتولى الصورة في الصفوف. فالكتاب يحمس على أن يجعل القدم اليمنى بحذاء الكتف الأيمن والقدم اليسرى بحذاء الكتف الأيسر بحيث أن الصف يبقى مستوي قدم في القدم والكتف في الكتف، وفي نفس الوقت لا تحدث خلخلة في الصف. وهذا أيضا يسهل عليك الصيام لا تنام عند كل في كل الصلاة. أغمض عينيه في أثناء الصلاة حتى لا تنشغل بشيء. أرجو تعليق منك على مسألة تغميض العينين. الله إمام ابن القيم رحمه الله قال يعني يفعل ما هو أقشع له في صلاته. إن كان الأقشع أن يغمض عينيه فليغمض عينيه، وإن كان الأقشع أن يفتح عينيه فليفتح عينيه. لكن الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مفتوح العينين عليه الصلاة والسلام، أو يفتح عينيه ويفتح عينيه عليه الصلاة والسلام. لم يثبت أنه أغمض عينيه في الصلاة، وهناك حديث يروى عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن إغماض أو تغميض العينين في الصلاة على اعتبار أنه فعل جديد في هذا الحديث. لا يوجد هذا الحديث، لا يوجد. الشيخ ابن الكثير الحديث في بداية كلمة الصلاة أنه ربما يكون الإنسان إذا دخل في الصلاة حديث المحاكم المتنافي نفسه فقرأ من وقته ورمى في بطنه الإبليس نحو الأرض عليه الصلاة والسلام رمى بطنه نحو الأرض عليه الصلاة والسلام وكذا وجد هذه إحدى الصواريخ قطعة أرض جبلية بها ذهب فلما علمت الحكومة بهذا قامت بأخذ قطعة الأرض ولكن بعض الأهالي أخذوا من هذا الذهب فهل هذا الذهب حلال أم حرام؟ ولو أنه حرام كيف تتكلم عن هذا الذنب؟ قطعة الأرض هذه الأراضي التي تكون على الشاع فملكيتها للدولة ملكيتها للدولة وما فيها ملك للدولة أيضا ينبغي على من أخذ ذهبا من هذه الأرض أن يتصدق بقيمته على الفقراء المسلمين يتصدق في هذا الذهب على الفقراء المسلمين لكن لو أن رجلا وجد في أرضه هو ذهبا ففي هذه الحالة يخرج من هذا الذهب الحكم ويحتفظ بالذهب نعم بمعنى بعنوان من بستان الرحمن حديث قدسي عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج قرب المعراج سأل الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انك عرفت بعض الامم بعضهم بالحجاره بعضهم بالقتل بعضهم بالنفس فماذا انت تعلم امتي يقول ربي في درجاتي وجلالي انزل عليهم الرحمه وابدل سيئاتهم حسنات ومن دعاني اجبته ومن سالني اعطيته هذا لا اصل له هذا الكلام لا اصل له فاتبعه على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب علي متعمدا فليتبرا مقعده من النار وثبت في الصحيحين من حديث علي بن طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كذبا علي ليس كذبا على احد ان كذبا علي ليس كذبا على احد من كذب علي متعمدا فلن يتبرأ مقعده من النار وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يقول السائل نوع من آلة السلوك ثالث ادوات تهيئ الجسم وبالليل وتقوم بضم الاعضاء اليها بشكل مغري